بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الجنة وأعد لمن اجتهد في الطاعة الغرفة. أحمده سبحانه وأشكره على توالي النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب الفضل والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعانا بأبي هو وأمي إلى لزوم السنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب النور والظلمة. أما بعد، فحياكم الله مجددا إخوة الإيمان في مجالس الذكر والقرآن التي نرتجي من الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا زادا إلى الجنان. أيها الأحبة، جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر الصديق في نحر الظهيرة، أي في وسط الظهيرة واشتدادها، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، أي رأى إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أبي بكر الصديق في وقت لم يعتادوا أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء الساعة إلا لأمر. يعني ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة غير معتادة إلا لأمر يريده صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدخل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لوحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. يعني عائشة أهل النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وقد جاء في هذه الساعة، قال: لقد أذن لي في الخروج، يعني أذن الله سبحانه وتعالى له في الهجرة إلى المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذه الفرصة وينتظر هذه الساعة متى يهاجر إلى المدينة. فنظر أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصحبة، الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون في حياته على القرب منه صلى الله عليه وسلم، كانوا يتمنون مصاحبته، كانوا يتمنون الجلوس معه، كانوا يتمنون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. فهذا الصديق كان يشرئب إلى أن يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. هذه الرفقة وهذه الصحبة أيها الأحبة في هذه الدنيا، فكيف في يوم القيامة؟ إن المؤمن ليتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض في ذلكم المقام العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من مات على سنته، من كان على هديه. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم المقابر فقال السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت لو أن قد رأينا إخواننا. فاستغرب الصحابة، يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية إخوانه. فقال الصحابة أولسنا إخوانك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد من هذه الأمة. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وكيف تعرف أمتك من بعدك، يعني في يوم القيامة كيف تعرف هذه الأمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين خيل دهم أكان يعرف خيله؟ فقالوا نعم. تصور لو كانت مجموعة من الخيول كلها داكنة في اللون، كلها حمراء أو سوداء، من بين هذه الخيول ثلاثة أو أربعة بيضاء، ألا يميزها الإنسان؟ بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. الله أكبر، تميزهم آثار الوضوء وآثار السجود والعبادة في هذه الدنيا. قال فألقاهم على الحوض. أسأل الله أن نلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك، من يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموعود هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب من الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم أيها الأحبة، وهو بيت القصيد وعنوان خاطرة هذه الليلة مرافقة الحبيب، أي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه الأمنية التي يتمناها الإنسان المؤمن، هذه الأمنية التي لها أسباب وأعمال ومقدمات تفعلها في هذه الدنيا حتى تصل إلى هذه الحظوة، إلى هذه الرتبة، حتى تكون بإذن الله عز وجل قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحقق هذه الأمنية؟ بجملة من الأمور، أولاها أيها الأحبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، أن تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في صلاته، في صيامه، في سمته، في هديه، في أخلاقه، في عبادته، في معاملته، تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبشر برفعة الدرجة بإذن الله عز وجل، رتب النبيين، علو الرتبة من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، رتب عليا إن أطاع المرء نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم السبب الثاني وهو مرتبط بالأول، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبادة العظيمة التي هي ليست مجرد كلمات تلوكها الألسن، وإنما هي تطبيقات عملية في حياتك. تأملوا في حديث أنس كما في الصحيحين، لما جاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ يعني ليس من المهم أن تعرف متى الساعة، المهم ماذا أعددت للقاء الله عز وجل، ماذا أعددت ليوم القيامة؟ قال ماذا أعددت لها؟ فقال لم أعد لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. انظر إلى هذا الزاد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى هذه البشارة يبشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يحب النبي صلى الله عليه وسلم فينال هذه المنزلة. وانظر إلى فرح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأتمنى أن أحشر معهم. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ضمان نبوي أنت مع من أحببت. ولكن ليست محبة مدعاة، محبة تطبيقية، محبة عملية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية الاختبار، آية المحنة. كما قال العلماء الكثير يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء إلى اختبار التطبيق رسب في هذا الاختبار، لأنه بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب الثاني من أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. السبب الثالث أيها الأحبة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود إن أولى الناس بيوم القيامة أكثركم صلاة علي، أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال المناوي في شرح الحديث أي أولى الناس بالقرب وأولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن ترطب لسانك بهذه السنة العظيمة وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأكد هذه السنة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. يكثر الإنسان من تطبيق هذه السنة حتى ينال إن شاء الله غدا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا من الأسباب التي يفوز بها الإنسان بالقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة. الفرائض لا شك فيها والنوافل بعد ذلكم، كما جاء في حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم أقضي له حاجته، قال فقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حاجته ووضوءه، قرب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ليصلي قيام الليل. فلما رأى خدمته قال له سل يا ربيعة، سل يا ربيعة ماذا تريد؟ فماذا طلب؟ هل طلب حظوظ الدنيا؟ طلب أموال؟ طلب عقار؟ كلا، قال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، قلوب همم عالية، همم تشتاق إلى الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، أليست هناك أمنية أخرى تطلبها؟ فقال هو ذاك، يعني ما أريد إلا هذا الأمر، مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد هذه المنزلة، تريد الرفقة غدا، عليك بهذا الأمر العظيم وهو إقامة الصلاة. السجود هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. يكثر الإنسان من الصلاة في جوف الليل، يصلي الوتر، يصلي الضحى، يكثر التنفل لله عز وجل، يكثر السجدات لله عز وجل، حتى ينال هذه الحظوة العظيمة، حتى ينال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب العظيمة التي تقرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، تدعو الله عز وجل في سجودك في أوقات الإجابة، تسأل الله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وتأملوا في هذا الحديث العظيم، ذلكم الحديث حديث عبد الله بن مسعود كما في المعجم والمسند، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبو بكر وعمر أيام مرضه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإذا عبد الله بن مسعود يقرأ في سورة النساء حتى جاء على رأس المئة، ثم أخذ عبد الله بن مسعود يدعو الله وهو قائم يصلي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو بعيد عنه فقال: سل تعطى، سل تعطى، أي اسأل الله عز وجل يستجب الله لك. قال هذه العبارات العظيمة، ثم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، أي قراءة عبد الله بن مسعود. فلما كان الصباح، انظر المعاني الإيمانية التي يعيشها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سارع أبو بكر الصديق إلى بيت عبد الله بن مسعود يبشره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ماذا سألت الله عز وجل؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنان الخلد. الله أكبر، أجمل الدعوات دعا بها. ثم لما انصرف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جاء عمر يبشره في هذا المقام العظيم، فقال له: لقد سبقك أبو بكر الصديق. فقال عمر، قال: يرحم الله أبا بكر، ما جئت لأسبقه إلى شيء إلا وجدته قد سبقني. تسابق في طاعة الله عز وجل، تسابق في أبواب الآخرة. أيضا من الأسباب العظيمة الأخلاق الفاضلة، أن يتحلى الإنسان بالأخلاق. هذا الدين ليس مجرد علم أو عبادة فقط، هذا الدين دين متكامل، علم وعبادة وأخلاق وسمت وسلوك يسير عليه الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية: إن من أحبكم من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما ارتفعت في أخلاقك اقتربت في المنزلة غدا من النبي صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان يرتفع في درجات الآخرة بأخلاقه؟ ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يثقل الميزان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق؟ بلى. فيتحلى الإنسان بالأخلاق الفاضلة. سابعا من الأمور العظيمة تربية البنات حتى يكبرن والمحافظة عليهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عالى جاريتين حتى يبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وهذه رسالة إلى أولئك الذين يتذمرون حينما يرزقهم الله بالبنات. انظروا إلى هذه النعمة، يرزق الإنسان بهذه النعمة ثم يحافظ الإنسان على هذه التربية الصحيحة الدينية الإيمانية حتى البلوغ فليبشر بأن يكون غدا إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرتبة العظيمة العلية. ثامنا وأخيرا كفالة الأيتام. كفالة الأيتام لا يخفاكم ذلكم الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. يقول ابن بطال: كان حقا على كل من سمع هذا الحديث أن يطبقه حتى يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، يطبق هذا الحديث. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له أو لغيره، سواء كان من أقربائه أو كان أجنبيا عنه، فإنه ينال هذا الأجر العظيم. وهنا أيها الأحبة تنبيه مهم ينبغي أن يعيه الناس، أن كفالة الأيتام حتى يحصل الإنسان على الأجر الكامل ينبغي أن يكون بالجانبين، البدن والمال، لأن حقيقة الكفالة كفالة بدنية ومالية. لأن بعض الناس ربما يكفل كفالة جزئية، يعطي بعض الجمعيات تتكفل بالأموال التي ترسل. لو استطاع الإنسان أن يكفل يتيما داخل الدولة يرعاه، يتابعه، يذهب إليه، ينظر ما ينقصه، يمسح على رأسه، إلى جانب المال، هذه الكفالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكفالة المتكاملة التي جمعت بين الرعاية البدنية والرعاية المالية. وأما مجرد أن يكفل الإنسان والأيتام في بعد عنه فإنها كفالة جزئية، حتى عدها بعض أهل العلم نوعا من أنواع الصدقات. فليحرص الإنسان إن استطاع أن يجمع بين صورتي الكفالة، الكفالة بالبدن والكفالة بالمال. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون في زمرته، وأن يسقينا شربة هنيئة من حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.